بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب السلم، قال رحمه الله تعالى: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم ويقال السلف، والنصوص وردت بهذا وهذا، وهو في اللغة بمعنى التقديم. وأما شرعا فالسلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو عقد على موصوف في الذمة، وذلك لأن المبيع نوعان: معين وموصوف. والمعين قد يكون معينا بالإشارة، وقد يكون معينا بالوصف. فإذا قلت لك: بعتك هذه السيارة، بعتك هذا البيت، هذا معين بالإشارة. وإذا قلت: بعتك بيتي أو سيارتي التي صفتها كذا وكذا، فهذا معين بالوصف. الثاني موصوف في الذمة بأن أقول لك: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، بعتك بيتا صفته كذا وكذا. فكل من طبق عليه الوصف فإنه يجوز. فلو فرض مثلا أن عندي معرضا فيه سيارات متساوية، فقلت: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، وهذه الصفة تنطبق على 20 سيارة، فأي سيارة أعطيك إياها؟ فقد طابقت الوصف. إذن موصوف في الذمة احترازا من المعين، موصوف احترازا من المعين، وفي الذمة احترازا من المعين الموصوف. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، لا بد أن يكون السلم مؤجل، أن يكون مؤجلا، وأن يكون الأجل له وقع في الثمن، فلا يصح السلم حالا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يدل على أنه لا بد في السلم من الأجل، ولأن الحكمة تنتفي مع كونه حالا. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فلا بد أن يسلم الثمن في مجلس العقد. فلو قال: أسلمت إليك بكذا، ولم يسلم الثمن، فإن السلم لا يصح. والعقود من حيث الحلول والتأجيل على أقسام 4: بيع، الأول بيع حال بحال، كما لو قلت: اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم، فهذا بيع حال بحال، وهذا غالب البيوع. والثاني بيع مؤجل بمؤجل، بأن يكون الثمن مؤجلا والمبيع مؤجلا، وهذا محرم ولا يجوز. فلو قلت مثلا: اشتريت منك هذا البيت بدراهم أسلمها لك بعد سنة، والبيت أسلم بعد سنة، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الثالث بيع مؤجل بحال، مؤجل بحال، كما لو قلت: اشتريت منك هذه السيارة 100,000 بعد سنة، أعطيك إياها بعد سنة. والرابع بيع حال بمؤجل، وهو السلم. والسلم قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين في الجملة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلم الذي أحله الله عز وجل في هذه الآية أو معناه. وأما السنة فمنها الحديث، حديث ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف، وفي لفظ من أسلم، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز السلم. واعلم أن هناك فرقا بين قولنا بالجملة وبين قولنا في الجملة. فإذا قلت في الجملة يعني في غالب الصور، وإذا قلت بالجملة فمعنى ذلك في جميع الصور. والأمر هو الأول، وهو أن الإجماع منعقد على جواز البيع وجواز السلم في الجملة. وقد ادعى بعض العلماء رحمهم الله أن السلم مع كونه جائزا أنه على خلاف القياس، فقال: هو جائز لكنه على خلاف القياس. ولا ريب أن هذا القول وأمثاله ضعيف، وذلك لأنه ليس في الشرع ما يخالف القياس، لأن القياس هو الشرع، فالشرع هو الأصل الذي يقاس عليه، لا أن العلل والمعاني تقاس على الشرع أو تقارن بالشرع. فكل ما أجازه الشرع فهو على وفق القياس، لأن الشرع هو القياس. ذكر المؤلف رحمه الله قال أنه يشترط في السلم أن يكون مما ينضبط بالصفة، مما ينضبط بالصفة. وصورة السلم أن آتي مثلا إلى رجل له مزرعة فأقول له: خذ هذه 10,000 على أن تعطيني بعد سنة أو في وقت الحصاد آصعا أو كيلوات من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من التمر، فأنا قدمت الثمن والمثمن المسلم إليه متأخر. لا بد في السلم أن يكون مما ينضبط في الصفة، يعني مما يكال ومما يوزن. فما لا ينضبط بالصفة كالمعدود المختلف كالفواكه ونحوها لا يصح السلم فيها، لأنها لا تنضبط بالصفة. فبالإضافة إلى شروط البيع السبعة لا بد في السلم أن يكون مما ينضبط في الصفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن ولا يضمنها.
طيب، قال المؤلف رحمه الله لما فرغ من الكلام على السلم، والمؤلف رحمه الله اختصر باب السلم، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى الكتب المطولة، ثم ذكر رحمه الله باب الرهن والضمان والكفالة. إنما جمع بينها لأنها عقود يتوثق بها، والأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة. الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة: الرهن والكفالة والضمان والشهادة والكتابة، كلها مذكورة في القرآن. أما الأول وهو الرهن وسيأتي تعريفه، فلقوله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما الثاني وهو الضمان، فلقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والثالث الكفالة، وهي ودليلها قول الله عز وجل في الآية الكريمة: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وقوله عز وجل قال لن أرسله معكم حتى تؤتني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. الرابع الشهادة. قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الخامس الكتابة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه خمسة أمور يتوثق الإنسان بها لحقه، ثلاثة منها عقود وهي الرهن والضمان والكفالة. أما الأول وهو الرهن، فالرهن في اللغة بمعنى الثبوت والدوام، ويطلق على الحبس، فيطلق على الثبوت والدوام، ومنه قولهم ماء راهن أي دائم ثابت، ويطلق بمعنى الحبس، ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أي محبوس تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. أما شرعا فالرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من ثمن منها أو من بعضها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها، وذلك لأن الرهن إما أن يكون مساويا للدين أو أقل أو أكثر. فمثلا اقترض منه 100,000 ريال ورهنه سيارة تساوي 150، الرهن هنا أكثر. وقد يكون أقل، كما لو اقترض منه 100,000 ورهنه سيارة تساوي 80,000، وقد يكون مساويا. ثم الرهن قد يكون من جنس الدين وقد يكون من غير جنسه، ولهذا أو من ثمنها قولنا أو من ثمنها إذا كان الرهن من غير جنس الدين، وهو من العقود التي يتوثق بها. الرهن من العقود التي يتوثق بها، وهو جائز في حق المرتهن وهو صاحب الحق، لازم في حق الراهن، لأن العقود من حيث الجواز وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين وهو البيع والإجارة ونحوها، فلا يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إلا برضا الآخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا وجب البيع، يعني ثبت ولزم. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين كالجعالة والوكالة والمسابقة من حيث الأصل. والثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف، وضابطه أن من كان الحق عليه كان لازما في حقه، ومن كان الحق له كان جائزا في حقه. فمثلا لو اقترضت منك 100,000 ريال فقلت لي أعطني رهنا، فقلت هذه سيارتي رهن، بالنسبة لي السيارة كونها رهن هذا لازم لا يجوز لي أن أرجع، لكن بالنسبة لك أنت أيها المرتهن يجوز لك أن تسقط حقك وأن تقول لا أريد الرهن. هذا معنى قولنا جائز من طرف لازم من طرف آخر. والرهن بيد المرتهن أمانة، الرهن بيد المرتهن أمانة، فإذا اقترضت منك دراهم ورهنتك سيارة أو رهنتك شيئا فهذه العين المرهونة أمانة في يد المرتهن. ومن الأمين؟ الأمين عند العلماء كل من قبض العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، كل من قبض العين وحصلت العين تحت يده بإذن فهو أمين. مثال من حصلت العين تحت يده بإذن من المالك الرهن والوكالة. فأنت إذا قلت لشخص خذ هذه السيارة بعها، فالسيارة بيد الوكيل حصلت بإذن أو بإذن الشارع كالولي على مال اليتيم. ما الحكم في الأمين؟ الأمين يتعلق به أحكام. أولا من حيث الضمان، وثانيا من حيث دعوى الرد، وثالثا من حيث دعوى التلف. هذه ثلاث مسائل تتعلق بالأمين. الأمين قلنا هو من قبض العين بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك. أولا من حيث الضمان، الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. الفرق بين التعدي والتفريط: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال التعدي: أودعتك سيارتي، قلت سأسافر، اجعل هذه السيارة وديعة عندك إلى حين رجوعي، ثم إنك صرت تستعمل السيارة وليس لك استعمالها. لو تلفت السيارة في هذه الحال فعليك الضمان لأنك تعديت. مثال آخر، مثال التفريط في المثال السابق: أودعتك سيارتي ولكنك تركتها في الشارع مفتوحة النوافذ، فجاء أناس وأتلفوها، هنا عليك الضمان لأنك ماذا؟ لأنك مفرط. إذن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فالأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: دعوى الرد. إذا ادعى الأمين الرد، مثاله: رجل أعرته سيارتك أو أعرته شيئا وقد رددته عليك، هل يقبل أو لا؟ رجل رهنته عينا فقلت أعطني الرهن فقال رددته عليك، رجل رهنته أودعته ساعة أو جهازا فقلت أعطني إياه قال رددته عليك، هل يقبل قول الأمين إذا ادعى الرد؟ الجواب: الأمناء على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد، كالمستعير. فأنت مثلا إذا أعرت شخصا سيارة أو جهازا ثم طالبته به وقال قد رددته عليك، فلا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأن الأصل الرد أو عدم الرد. الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد. القسم الثاني: من قبض العين لمصلحة مالكها، كالمودع: أودعتك شيئا سيارة أو غيرها لتحفظها، فأنت الآن قبضت هذه السيارة لمصلحتي وليس لمصلحتك، فقبضها لمصلحة المودع، المودع قبض العين لمصلحة المودع، فالمودع يقبل قوله في الرد، يقبل قوله إذا ادعى الرد. فلو قلت له أعطني السيارة فقال قد رددتها عليك، فيقبل قوله. لماذا يقبل قوله؟ يعني لو قال قائل: أليس الأصل عدم الرد؟ قررنا قبل قليل أن الأصل عدم الرد، فنقول نعم الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل قابله وعارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، لأن المودع محسن إلى المودع وما على المحسنين من سبيل، فيقبل قوله. القسم الثالث: من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، كالمستأجر. المستأجر حينما يقبض العين له مصلحة، وكذلك أيضا المؤجر له مصلحة، فلا يقبل قوله في الرد، لأن المصلحتين تتعارضان فتتساقط، ويبقى الأصل عدم الرد. كل من قلنا إن قوله مقبول في القسم الثاني قلنا إن المودع يقبل قوله إذا ادعى الرد، لكن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه قاعدة، كل من يقبل قوله حلف، كل من يقبل قوله حلف، فالإنسان الذي يكون قوله مقبولا لا بد أن يحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنا مثلا المودع قلت للمودع أعطني سيارتي، فقال قد رددتها عليك، قلت لم تردها، أنا أدعي عدم الرد وهو يدعي وهو ينفي ذلك، إذن أنا مدعي وهو منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيحلف هذا الأمين، يحلف اليمين، ثم تبرأ ذمته. المسألة الثالثة حكم قبول قول الأمين من حيث التلف، من حيث التلف. نقول الأمين إذا ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبول لأنه أمين، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. يعني لو أودعته شاة ثم قال الشاة ماتت فيقبل قوله لأنه أمين، لكن إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف أن يقيم البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. مثال ذلك أودعته دراهم فطالبته بها فقال الدراهم احترقت من جملة الدكان، دكاني احترق ومن جملته الوديعة. التلف الآن هل هو بأمر خفي أو بأمر ظاهر؟ الأمر ظاهر، يطالب نقول أثبت أن الدكان احترق، لأن إقامة البينة على احتراق الدكان أمر صعب وفيه مشقة أو يسير، نقول يسير، فحينئذ يقيم البينة. فإذا أتى ببينة تشهد أن الدكان احترق يقبل قوله. طيب إذا قال لا أنت أنا أقر أن الدكان احترق لكن أثبت أن دراهمي من جملة ما في الدكان، لا يطالب بهذا. والفرق بين دعواه بأمر ظاهر وأمر خفي أن إقامة البينة على الأمر الظاهر أمر لا يصعب بخلاف إقامة البينة على الأمر الخفي. مثال آخر، شخص أودعته قطيعا من الغنم ليرعاها ويحفظها، ثم بعد مدة جئت أطالبه بها فقال هلكت، سال الوادي، جرى الوادي وأهلكها. جريان الوادي أمر ظاهر أو أمر خفي؟ أمر ظاهر، يطالب بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. إذن الأمين نرجع هو من حصلت العين تحت يده أو من قبض العين بإذن من الشارع أو من المالك. حكمه أولا من حيث ماذا؟ من حيث التلف، من حيث الضمان والتفريط يقبل قوله، ومن حيث الرد، ومن حيث دعوى التلف، وسيذكر المؤلف بعضا منها. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه.
طيب إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن، مثاله اقترضت منك 100,000 ريال ورهنتك عقارا أو سيارة ثم إني أو وفيتك الدين، حينئذ ينفك الرهن لأن الرهن تعلق بالدين، فلما وفيت الدين انفك. لكن لو قدر أني أوفيت بعض الدين فإن الرهن لا يزال باقيا، لا يزال باقيا. إذن متى وفى الراهن الدين أو أدى الدين فإن الرهن ينفك، فإن أدى بعضه بقي الرهن، لأن الرهن يقابل الدين على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع وليس على سبيل الأجزاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وما بقي من الثمن بعد الوفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
طيب، الراهن إذا وفى الدين نقول ينفك الرهن وتبرأ ذمته. إذا وفى بعض الدين وبقي البعض فإن هذا البعض يبقى دينا في ذمته. لو فرض أن صاحب الحق طالب الراهن بحقه، قال أعطني حقي، فقال ليس عندي شيء، فحينئذ يبيع الرهن بإذن الحاكم، يبيع المرتهن الرهن، فيبيع مثلا السيارة. الرهن إذا بيع إما أن يكون أكثر من الدين، كما لو كان الدين 100,000 والسيارة تساوي 150، فحينئذ يأخذ حقه وهو 100 ويرد 50 على من؟ على الراهن. وإما أن يكون الدين الرهن مساويا للدين، فهذا يأخذ حقه لا له ولا عليه. وإما أن يكون الرهن أقل من الدين، كما لو كان الدين 100 والسيارة بيعت 80، فيأخذ 80 وتبقى 20 دينا في ذمته. وليس معناه أنه إذا سلمه الرهن أن بقية الدين يسقط، بل يبقى دينا ولكنه دين مرسل، ومعنى مرسل أي ليس موثقا برهن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع.
طيب، وإن أتلف الرهن أحد، يعني مثلا رهنته سيارتي ثم جاء شخص وأتلفها، المتلف هذا عليه الضمان، عليه الضمان. فإذا ضمن السيارة بسيارة أخرى تكون السيارة الأخرى رهنا بدل الرهن التالف، لأن البدل له حكم ماذا؟ المبدل منه. نعم.
ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن
مؤنته على ربه. يعني الرهن إذا كان مما يحتاج إلى مؤونة وإلى نفقة، كما لو رهنته بقرة أو شاة أو بعيرا، من المعلوم أنه يحتاج إلى نفقة. على من يكون العلف والسقي؟ نقول على المالك، على المالك، لأن هو الذي يملك هذه العين. نعم.
وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
طيب، ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن، لأنه ليس ملكا له بل هو وثيقة. فإذا رهنته مثلا سيارتي ليس له أن يستعملها إلا بإذن، إلا بإذن. ولكن إذا كان الرهن، إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة، إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة، فأنفق المرتهن عليه فله أن ينتفع به بقدر نفقته. فالرهن إما أن يحتاج إلى نفقة أو لا. فإن كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة والقلم والأدوات ونحوها فليس للمرتهن أن ينتفع بها. وإن كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة فهنا له حالان: الحال الأولى أن يكون في الرهن منفعة تقابل النفقة، أن يكون في الرهن منفعة تقابل النفقة، كما لو كان الرهن مما يركب، مما يحلب، مما ينتفع به، فحينئذ ينفق المرتهن عليه في مقابل ركوبه وحلبه وشربه. وأما إذا كان الرهن ليس فيه ما يقابل النفقة، كما لو رهنه مثلا بقرة وهو لا ينتفع بها، لا تدر حليبا، فحينئذ يحتسب هذه النفقة. فهمتم؟ إذن العين المرهونة، العين المرهونة إما أن تحتاج إلى نفقة أو لا. فإن كانت لا تحتاج إلى نفقة فليس للمرتهن أن ينتفع بها كالسيارة والجمادات ونحوها. وأما إذا كانت العين مما يحتاج إلى نفقة، فهنا إن كان في العين المرهونة ما يقابل هذه النفقة من المنفعة فللمرتهن أن ينفق في مقابل انتفاعه، كما لو رهنه مثلا فرسا فينفق عليه ويركبه ينتفع به، أو رهنه بقرة ينفق عليها ويشرب من لبنها في مقابل العلف، أو رهنه شاة حلوبا ينفق عليها ويشرب من لبنها. وهذا لا يحتاج إلى إذن لأن الشارع قد أذن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولا بن الدر يعني الدارة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وقوله الظهر يركب بنفقته، الباء هنا يحتمل أن تكون للعوض، يعني يركب في مقابل ما أنفق. فإذا مثلا أنفق عليها في اليوم علفا بعشرة ريالات ينتفع بعشرة فقط لا يزيد. ويحتمل أن تكون الباء هنا للسببية، الظهر يركب بنفقته يعني بسبب نفقته، والسببية لا تتعدى سببها. وأما إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة، مما يحتاج إلى نفقة ولكن ليس فيها منفعة، ليس فيها منفعة، كما لو رهنه مثلا بعيرا لا يركب ولا يحلب، فحينئذ ينفق عليه من هو المرتهن ويرجع بالنفقة على الراهن. فإذا كان كل يوم يشتري علب بعشرة ريالات وبقي الرهن عنده شهرا فيعطيه مثلا إذا كان الشهر تاما 300 ريال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والضمان أن يضمن الحق عن الذي غيره. والضمان أن يضمن الحق عن الذي
نعم
غيره.
الضمان، الضمان أيضا من عقود التوثيقات، الضمان من الضمن، من الضمن، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون. الضمان معناه التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، التزام ما وجب وما قد يجب. مثال التزام ما وجب: إنسان اشترى سلعة من صاحب دكان، قال: بكم السلعة؟ قال: ب100 ريال. قال: ليس معي 100، أحضرها العصر. قال: لا، إما أن تدفع الآن أو يفسخ العقد أو لا يتم العقد. فجاء شخص وقال: أنا أضمنه، أنا أضمنه. هنا التزم ما قد وجب، التزم ما قد وجب. مثال التزام ما قد يجب: لو قدم شخص غريب إلى بلد للتجارة لكن ليس معه دراهم، فقلت لي أصحاب السوق: من اشترى منه هذا الشخص فعلي ضمانه، كل من يشتري منه أنا أضمنه، فيشتري من هذا بكذا ومن هذا بكذا فأنا ضامن له. هذا التزام ما وجب ولا ما قد يجب؟ ما قد يجب. إذن الضمان التزام ما وجب وما قد يجب، وهو بالنسبة للمضمون، والمضمون لا المضمون، المضمون عنه والمضمون والمضمون له جائز، وبالنسبة للضامن مستحب، لأنه من الإحسان، لأنه من الإحسان. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم.
ولذلك في الوديعة، في الضمان والكفالة ينبغي للإنسان أن يتأنى. ولهذا قال الشاعر: رأينا حروفا حدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة، واو الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. يقول رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة. واو الطلاق، الطلاق فيه ندم، نعم يندم، قد تتشتت الأسرة. واو الطلاق وشين الشهادة، قد يشهد الإنسان على لغيره أو على غيره ثم يترتب عليها مفاسد، أو يكون هذا لا يستحق الشهادة كاذب. طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ضاد الضمان يعني تضمن غيرك أو تكفل غيرك، هذا أيضا قد تتسبب في مشاكل. إنسان مثلا ضمنته على أنه سيوفي، ثم يأتي صاحب الحق ويقول أنت الذي ضمنت أعطني حقي. كذلك أيضا الوديعة، يعني لأن المودع الذي يقبض العين لا بد أن يكون حافظا لهذه العين، أن يراعيها وأن يحفظها في حرز مثلها. ولهذا قال ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. حفظت البيت الأبيات؟ احفظوها، أعيدها مرة المرة الثالثة. رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة. رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة. طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. من يعيدها؟ من حفظ؟ من كتب؟ آخر مرة نعيدها. طيب، يقول رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة. رأينا حروفا شدادا شنيعة تجر الندامة أو للقطيعة. طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة. ففكر وقدر ولا تعجلا بقلب عقول وأذن سميعة. أذن، أين الأذن السميعة اللي حفظت؟ نعم، أنا أرى شفتيك بس ما أسمع. شدادا مفعول رأي، تجر الندامة أو للقطيعة. ففكر وقدر بقلب عقول وإذن سميع. نعم، احرصوا بارك الحفظ. شوف يا أخوان، العلم هو الحفظ. من لم يحفظ لن يدرك العلم. العلم هو الحفظ، ولا تلتفت للفهم، الفهم مطلوب لكن الحفظ أطلب. فمن لم يحفظ لن يدرك العلم، لن يدرك يحصل العلم الشرعي. ولهذا قيل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالإنسان يحرص على الحفظ وعلى الضبط. هناك أشياء تضبط كتابة لا تحفظ، وهناك أشياء تضبط حفظا. فليحرص طالب العلم على الضبط والتقييد، فيقيد ما يمر به من المحفوظات وما يمر به من القواعد ونحو ذلك. ولهذا قال الناظم ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
طيب، الضامن إذا ضمن غيره متى يبرأ؟ يبرأ في مسائل. المسألة الأولى إذا أدى المضمون الحق، إذا أدى المضمون الحق، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. أو إذا أبرأه المضمون له بأن قال أبرأتك، فحينئذ يبرأ. نعم. لكن هل يجوز للمضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه معا أو لا؟ الجواب، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن له أن يطالب أيهما شاء، فيطالب الضامن ويطالب المضمون. والقول الثاني وهو الصحيح أنه ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون، لأن المضمون أصل، فإذا تعذر الأصل رجع إلى الفرع، فلا يطالب الفرع مع إمكان مطالبة الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحير لفلس أو غيره ومن له الحق.
طيب، بقي الكفالة. الكفالة هي التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي، التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي. فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يكون في الأمور المالية، وأما الكفالة فهي إحضار البدن، إحضار البدن. فمثلا في المثال السابق، لو أن شخصا اشترى سلعة بمئة ريال وطلبه البائع، قال أعطني المئة، قال ليس معي، أعطيك إياها بعد العصر. فقال من يضمنك؟ لم يجد ضامنا. قال من يكفلك؟ قال شخص أنا أكفله. فمتى أحضره برئ، سواء دفع أم لم يدفع، لأن الكفيل التزم بإحضار ماذا؟ بإحضار البدن، بخلاف الضمان. فمتى أحضر البدن، بدن المكفول، فإنه يبرأ. وعلى هذا فالكفيل يبرأ في مسائل: أولا، إذا أدى الكفيل ما عليه من حق واجب. الثاني، إذا أبرأ المكفول الكفيل. والثالث، إذا مات المكفول. كفلت شخصا ثم مات، ما يقول أحضره لي، أقول اذهب إلى المقبرة تجده، لأني التزمت بإحضار البدن، وإحضار البدن في هذه الحال متعذر أو متعسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره ومن له الحق فعليه أن ينذر المعسر وينبغي أن ييسر على المعسر.
طيب، باب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى المنع، ومنه سمي العقل حجرا أو حجرا، لأنه يمنع الإنسان من فعل ما لا ينبغي. إذن الحجر في اللغة بمعنى المنع، حجرا محجورا. وأما شرعا فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان: حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره. فالإنسان قد يحجر عليه لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، الصغير والمجنون والسفيه يحجر عليهما لمصلحتهما. والنوع الثاني حجر لحظ الغير، يعني مصلحة الغير، وذلك في المدين، الشخص المدين فيحجر عليه. وذلك أن الإنسان الذي عليه دين، إما أن يكون الإنسان المدين له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه ومطالبته، يحرم طلبه يعني أن يقول أعطني، ومطالبته يعني عند رفع أمره إلى القاضي، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن المعدم لا يجوز طلبه ولا مطالبته. الحال الثانية أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عليه 100,000 وعنده 500,000، فيؤمر بوفاء الدين. الحال الثالثة أن يكون ماله مساويا لدينه، فكذلك أيضا يؤمر بقضاء الدين. الحال الرابعة أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه 100,000 وليس عنده سوى 40,000، فهذا يحجر عليه بشرطين، يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك، أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك. وإنما اشترطنا أن يطالب الغرماء لأن الحق لهم، لأن الحق لهم. ما العمل في المدين إذا كان ماله أقل من دينه؟ نقول العمل في ذلك أنه يحجر عليه ويقسم ماله الموجود بين الغرماء، يقسم بالنسبة، يقسم بالنسبة. وطريق النسبة أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، أن تنسب الموجود إلى المطلوب ثم تعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. فمثلا إنسان عليه ديون يطلبه زيد، عليه 60,000 لزيد وأربعون ألفا لعمر، ولم نجد عنده سوى 20,000 مثلا أو 25,000، وجدنا عنده 25,000. الطريقة انسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، الموجود كم؟ 25 والمطلوب 100، نسبة 25 إلى 100 الربع، فأعطي كل واحد ربع حقه، أعطي كل واحد ربع حقه. لو كان الموجود 20، نسبة 20 إلى 100 الخمس، أعطي كل واحد خمس حقه. فصاحب 60، خمس 60 كم؟ 15، وخمس 40 كم؟ 5. خمس يعني قلنا كم الدين يطلبه زيد؟ 60 وذاك 40، والمال الموجود 20، نسبة 20 إلى 100 الخمس، فأعطي كل واحد خمس حقه. فصاحب 60، خمس 60 12، وخمس 40 8، المجموع كم؟ 20. إذن الضابط في النسبة إذا كان ماله أقل من دينه فيوزع الموجود على الغرماء، وذلك بأن تنسب الموجود المال الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. قلنا إن هذا الرجل يطلبه الأول عليه 60,000 والثاني 40,000، المجموع كم؟ 100، ولم نجد عنده سوى 20,000. كيف نوزع 20؟ قد يقول صاحب 60 أعطني 20 لي لأني أكثر، أنا أكثر، وذاك يقول لا أعطني إياه. فنقول توزع بالنسبة، لا نقول أنصافا، هذا 10 وهذا 10، لا. فننسب الموجود، نسبة 20 إلى 100 كم؟ 5، الخمس 20 خمس 100، فأعطي كل واحد خمس حقه. فصاحب 60 نعطيه خمس حقه، خمس 60 12، وخمس 40 8، وبهذا تكون القسمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه.
فليحتل. طيب، يقول من عليه حق أو دين يجب عليه أداؤه. كل إنسان عليه حق للغير فإنه يجب عليه أن يؤديه، سواء كان هذا الحق عينا أم دينا، عارية أم وديعة أم غير ذلك، فكل حق عليه فيجب عليه أن يؤديه، ولا يجوز له أن يماطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير، وفي رواية: اللي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، يعني أنه ظلم في الدنيا وفي الآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، والواجب على الإنسان أن يحذر من الظلم، لأن الظلم ظلمة في الوجه، وظلمة في القبر، وظلمة في الحشر. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يظلم غيره، وأن لا يظلم غيره، سواء في مال أم في بدن أم في عرض. والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله، وأعظمه الشرك، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم يتعلق بحقوق العباد، وهو يدور على أمور ثلاثة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم قد يكون في المال، أن تظلم شخصا في ماله. كيف يكون في ماله؟ نقول: ضابط ذلك أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما وجب عليه. أن يدعي ما ليس له، يقول: هذا العقار لي، هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، وليس الأمر كذلك. أو ينكر ما وجب عليه، مثلا عليه دين، أو عنده عارية أو وديعة، ثم ينكرها، هذا أنكر ما وجب عليه، هذا في المال. المال أو الدم، بأن يعتدي على غيره بسفك دم في النفس أو فيما دونها، ومن ذلك الضرب والعدوان. أو في عرض، بأن يسبه أو يشتمه أو يغتاب أو نحو ذلك. فهذه ثلاثة أمور يدور عليها الظلم، يدور عليها الظلم. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الظلم، أن يحذر من ظلم العباد. المعاصي التي تكون بينك وبين الله، وإن كانت معاصي وظلم النفس، لكنها أهون من التي تتعلق بالعباد. وليحذر أيضا الإنسان أن يستعمل قوته وسلطته في ظلم من لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه. من الناس والعياذ بالله من يستعمل سلطته وقوته فيظلم من تحت يده، من الزوجات، من العمال، من الأجراء، لأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. فاحذر، احذر أن تستعمل سلطتك في ظلم من لا يستطيع أن يرفع الظلم عن نفسه، لأن فوقكما رب العالمين عز وجل. ورب دعوة من هذا المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويستجيب الله عز وجل له، تتمنى أنك لم توجد في هذه الدنيا. يدعو عليك دعوة، يدعو عليك هذا المظلوم دعوة، تتمنى أنك لم توجد في هذه الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم، أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. مثاله: جئت تطلبني 10,000 ريال، فقلت لك: ليس عندي 10,000، ولكن أنا أطلب زيدا 10,000، فاذهب وخذها منه. يجب عليك، على القول الراجح، أن تتحول وأن تأخذ الحق من هذا الشخص، لكن بشرط أن يكون مليئا. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. المليء، من المليء؟ المليء هو القادر بماله وحاله وقاله، القادر بماله بأن لا يكون فقيرا، بقاله يعني بمقاله بأن لا يكون مماطلا، بحاله أن تمكن مطالبته، أن تمكن مطالبته عند القاضي. فمثلا لو أحالك على رجل فقير فهل يجب أن تحتال؟ الجواب لا، لأنه ليس إيش مليئا. لو أحالك على شخص مماطل كل يوم تأتي أقول أعطني حقي، غدا غدا بعد غد الأسبوع القادم شهر يماطل، هذا ليس مليئا يعني لا يجب عليك. أو أحالك على من لا يمكن رفعه في مجلس الحكم، كما لو قلت أعطني أطلبك 10,000 أعطني إياها، فقال أنا أطلب أباك 10,000 خذها من أبيك، أبوه غني بماله وغني بقوله ليس مماطلا، لكن لا يمكن أن يطالب أباه في مجلس الحكم، هل يمكن أن يرفع دعوة على أبيه؟ لا يمكن، إذن ليس مليئا. إذن إذا أحيل أحدكم على مليء، من المليء؟ المليء هو القادر بقوله وماله وحاله، القادر بماله ألا يكون فقيرا، تحيل على فقير ما الفائدة؟ القادر بقوله ألا يكون مماطلا، القادر بحاله أن تمكن محاكمته ومطالبته في مجلس الحكم. يعني لو أحالك مثلا على شخص له سلطة وقوية ما يمكن ترفع للمحاكمة، أيضا هذا ليس مليئا. فإذا أحيل على مليء فليتبع، وقالوا فليتبع هذا أمر جمهور العلماء على أنه للاستحباب، وأنه يستحب للمحال أن يحتال، يحتال يعني تحول. والقول الثاني أن الأمر للوجوب، أولا لأن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. وثانيا أن قوله صلى الله عليه وسلم فليحتل أو فليتبع في مقابل قوله ظلم، ومقابل المحرم ما كان واجبا. وعلى هذا يكون التحول، يعني إذا طالبك بدين وأحلته يجب عليه أن يتحول بالشروط السابقة، أن يكون قادرا مليئا بماله وحاله وقاله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه.
نعم. إذا كانت الديون أكثر من المال فيحجر عليه. إذن الحجر الأحوال الأربعة التي ذكرنا، أن يكون معدما هذا يحرم طلبه ومطالبته، الثاني أن يكون ماله أكثر من دينه هذا يطالب بالوفاء، أن يكون ماله مساويا يطالب بالوفاء، أن يكون ماله أقل من دينه فهذا الذي يحجر عليه، يحجر عليه بشرطين: أن يكون الدين حالا، وأن يكون ذلك بطلب الغرماء أو بعضهم. المحجور عليه هذا يسمى عند العلماء المفلس، المفلس. وهناك فرق بين المفلس والمفلس. المفلس المعدم، المعدم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. أما المفلس فهو الذي عنده مال لكن حجر عليه بطلب الغرماء، لأن ماله أقل من دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
نعم. ثم يقسم المال على الغرماء بقدر ديونهم، وطريق ذلك كما أسلفنا أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. انسب ماله إلى ما عليه وأعطي كل غريم بمثل تلك النسبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. متفق عليه.
طيب، لو فرض أن هذا المحجور عليه المفلس كان عليه ديون للغرماء لكن بعضها فيه رهن، يقدم صاحب الرهن. كذلك أيضا من وجد ماله بعينه، لا نقول يقسم هذا المال. مثال ذلك: لو أن هذا المحجور عليه المدين اشترى سيارة من معرض سيارات ب100,000 ريال، وجاء بها إلى بيته، ثم حجر عليه، حجر الحاكم عليه. جاء الغرماء يطالبون، من جملتهم صاحب المعرض. الآن صاحب المعرض هو وجد ماله بعينه، هل نقول هذه السيارة تباع وتوزع على الغرماء؟ لا، هو أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. فمتى وجد الإنسان عين ماله فهو أحق به. هنا ننتقل إلى مسألة تشبهها، وهي ما يسمى عند العلماء مسألة الظفر. مسألة الظفر، ومسألة الظفر صورتها أو بيانها أن يكون لك حق على إنسان تطلبه حقا، دراهم مثلا، ويجحدك أو يماطل فيك، وتتمكن يوما من الأيام من شيء من ماله، فهل لك أن تأخذ أو لا؟ مثال ذلك: أقرضت شخصا 3,000 ريال وطالبته بها، ولكن يماطل، وفي يوم من الأيام مررت وإذا سيارته مفتوحة وفيها جهاز جوال يساوي 3,000، هل يجوز لي أن آخذه في مقابل هذا أو لا؟ الجواب: لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل خانك فلا تخن. فلا يجوز الأخذ إلا في حالين: الحال الأولى أن يكون سبب الحق ظاهرا، والحال الثانية أن يجد عين ماله. فمثلا لو أني جاء إلي هذا الرجل وقال: أنا أريد منك قرضا 10,000 ريال، فأعطيت 10 بظرف مظرفة ثم وجدتها بعينها، فيجوز لي الأخذ؟ أو قال: أعرني جوالك، جوالي في الصيانة، فأعطيته إياه وطالبته به ولكنه يماطل، وفي يوم من الأيام شاهدت السيارة مفتوحة وفيها الجوال، أعرفه جوالي، هل يجوز الأخذ؟ نقول: نعم، لأنه وجد عين ماله. المسألة الثانية: إذا كان سبب الحق ظاهرا، ونقوم منها إن شاء الله تعالى غدا بعد المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.